الأسدي وحميد ميرزادة.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان. فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلا نقلبي وألبيت الدعاء على لساني دعاني في سكون الليل الداعي وهز مسامعي صوت الأذان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 17 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 26 من شهر مرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، وصلت الدفعة الأولى من الأسرى الإيرانيين في سجون النظام العراقي السابق إلى أرض الجمهورية الإسلامية، وذلك في إطار تبادل الأسرى بين البلدين. وشكلت عملية تبادل الأسرى خطوة مهمة في إطار تنفيذ القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك بعد تراجع النظام العراقي السابق وقبول ببنود اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق التي تضمنت سحب قواته إلى الحدود وتبادل الأسرى. وكان النظام العراقي السابق قد مارس أقصى أنواع التعذيب الوحشي وعمليات غسل الدماغ مع الأسرى الإيرانيين، إلا أنهم لم يتأثروا بالإعلام البعثي وبقوا متمسكين وأوفياء لأهداف ثورتهم الإسلامية وحبهم للوطن. وبالمقابل فقد قرر أكثر من 7000 أسير عراقي من بين الجنود الذين وقعوا في أسر القوات الإيرانية طلب اللجوء السياسي للبقاء في الجمهورية الإسلامية وبإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي، نظرا للمعاملة الإنسانية التي تلقوها من الجانب الإيراني. وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم الأحرار. في 17 من آب أغسطس عام 2008 ميلادي، أعلنت إيران إطلاق صاروخ سفير الحامل للقمر الصناعي الأول أوميد إلى الفضاء بنجاح، وذلك للمرة الثانية. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الإطلاق حقق أهدافه المحددة، ممهدا لسعادة واقتدار الشعب الإيراني، مؤكدة أن التجربة كانت تهدف إلى التأكد من أداء الصاروخ الحامل للقمر الصناعي وأنظمة إرسال المعلومات عن بعد إلى المحطة المركزية والمحطات الأرضية وتحديد مكان القمر الصناعي. وأخيرا وفي 17 من أغسطس عام 1960 ميلادي حصلت دولة الغابون في غرب إفريقيا على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، وكان الملاح البرتغالي دييغو أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في نهاية القرن 15، لكن موقع الغابون الجغرافي حال دون اكتشافها بالكامل حتى تمكنت القوات الفرنسية في أواسط القرن 19 من الوصول إلى أراضي الغابون. وقد أعلنت فرنسا في مؤتمر برلين استعمارها لتلك المنطقة بصورة رسمية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت الغابون في عام 1960 على استقلالها، وللغابون حدود مشتركة مع إفريقيا. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان. الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون الكرام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وكان من قوله لما عزم على الخروج إلى العراق قوله خطيبا في الناس: الحمد لله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين. لن تشد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وخطب سلام الله عليه الناس بعد تلك الخطبة بهذا القول: إن الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكبار صلف، والعجلة سفه، والسفه ضعف، والغلو ورطة، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسق ريبة. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم مما اقدمي عليكم، ف فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصر كنتم بذلك أسعد، ولم يكن علي سبيل وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصر من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، اليمن، التصدي والتحدي. غضب المدن المحتلة ضد العدوان والمرتزقة محور حديثنا في هذا اللقاء. تجددت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المدن اليمنية المحتلة للتنديد باستمرار الفوضى الأمنية وانهيار الوضع الاقتصادي، وندد المئات من المحتجين الغاضبين في مدينة عدن المحتلة باستمرار حالة الانفلات الأمني الممنهجة والمنظمة وانهيار الوضع الاقتصادي وانعدام الخدمات بشكل نهائي كالكهرباء والمياه في مناطقهم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الاحتلال. واستنكر المتظاهرون تواطؤ سلطات المرتزقة مع القتلة والمجرمين في مناطق تعز المحتلة، مؤكدين تصعيد الاحتجاجات الغاضبة حتى ضبط الجناه والعصابات المسلحة المنفلتة. وأفادت المصادر بأن ساعات انقطاع الكهرباء ارتفعت خلال اليومين الماضيين إلى 9 ساعات مقابل ساعتين، ما زاد من معاناة الأهالي لا سيما كبار السن والأطفال. في السياق، اقدمت ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي على استهداف المتظاهرين الغاضبين في مدينة عدن المحتلة بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر. وبينت المصادر أن الميليشيا المرتزقة المسلحة اعترضت مسيرة احتجاجية شعبية في مديرية المعلة، وقاموا بتفريق المحتجين بالقوة واعتقال العديد منهم والزج بهم في سجون سرية. هذا وكشفت تقارير صادرة عن مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء قبل أيام عن رصد 220 جريمة وانتهاك مسلح في المناطق المحتلة خلال يوليو المنصرم، نتج عنها مقتل وإصابة 146 مواطنة. وأوضح المركز أن هذا الرقم يخص الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم من خلال وسائل الإعلام، بينما يتجاوز عدد الضحايا الفعلي ذلك بكثير. وبحسب التقارير، تنوعت الجرائم التي تم رصدها بين قتل واختطاف وتعذيب حتى الموت وتقطيع وعمليات نهب، وكذلك عمليات الاغتيال واشتباكات مسلحة في المدن والأحياء السكنية بشكل شبه يومي. ففي محافظة عدن سقط نحو 23 قتيلا وجريحا ضمن 51 انتهاكا، أبرزها 10 اشتباكات مسلحة بين فصائل عسكرية تابعة للعدوان وعمليات دهس ارتكبها عسكريون، إضافة إلى جريمة اختطاف وقتل وثلاث جرائم اختطاف وإخفاء قسري وجريمة اغتصاب وجرائم أخرى تنوعت بين عمليات مداهمة وإطلاق نار على منزلين ومحل تجاري وعملية إحراق لسوق قات. وقد تصدرت محافظة شبوة قائمة المحافظات بعدد القتلى والجرحى، حيث سقط نحو 38 قتيلا وجريحا ضمن 34 انتهاكا، منها 14 هجوما واشتباك مسلح في المدن والأحياء السكنية، وانفجار عبوتين ناسفتين، وجريمة اختطاف وقتل، وجريمة اختطاف وإخفاء، إضافة إلى جرائم قتل وثأر ناتجة عن غياب العدالة، طبعا بالإضافة إلى بقية المناطق المحتلة التي شهدت أحداثا مشابهة راح ضحيتها العشرات من المواطنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أولئك المرتزقة الذين رحبوا بالغزاة والمستعمرين من الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، يا أيها المرتزقة اعلموا علم اليقين أن هذا يتجه بكم إلى أسفل السافلين، حيث أنها انعدمت عندكم الكرامة والعزة والشهامة والمروءة والإيمان والوطنية، لأنكم قبلتوا بمن لا يتسمى الذي تاريخه تاريخ جديد وهم أبناء زايد وأبناء عبد العزيز. هؤلاء تتركونهم يحتلون أرض اليمن العزيزة الغالية، فلن يعني هذه نقطة سوداء في حظكم، ونحن بالنسبة لنا لن نتركهم مهما كانت الحالة أبدا، ولابد أن يخرجوا من أرضنا أذلاء صاغرين. ومن سيبقى بأراضي الجمهورية اليمنية، كانت الأراضي البرية أو الجزر أو المياه الإقليمية الخاصة بدولتنا، لن نسكت، ومن بقي منهم سوف يقتل بإذن الله وسوف يدفن هنا في هذه الأرض إن لم يخرج منها.
تبارغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبارغ في الإجرام والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأسلام. هيهات هيهات الذلة منا لقتالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على حديثنا محور حديثنا في هذا اللقاء غضب المدن المحتلة ضد العدوان والمرتزقة، نرحب بالدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي اليمني عبر الهاتف معنا من اليمن. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم دكتور إبراهيم، نعم دكتور إبراهيم، ماذا يعني تجدد الاحتجاجات في عدن وباقي المناطق المحتلة من اليمن؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حبيبي أخي الكريم، أن تحالف العدوان وحقيقة فشله في أن يستطيع أن يدير الواقع الاقتصادي بالنسبة للمدن المحتلة الجنوبية التي دخل إليها قبل 8 سنين ويربو على 8 سنوات، لأنه شكل نخم العام التاسع، مما يدل على أنه لم يكن يمتلك حقيقة مشروع بناء لليمن، بل هو مشروع تمهيد لاحتلال أوسع وأكبر في هذه البقعة التي حقيقة الأمريكي يهتم بشكل كبير جدا أن يحكم سيطرته عليها، هو البريطاني والفرنسي، واستخدم الأدوات السعودي والإماراتي في تحالف عدوان واسع على بلد اليمني لتحقيق هذا المخطط. ولم يكن لديهم ما كانوا يطرحونه في بداية العدوان: إعادة الأمل، إعادة الشرعية، إعمار اليمن، تحقيق وفرة اقتصادية كبيرة جدا، فتح مجالات لأن يصبح اليمن مهيئ لأن يلحق بمجلس التعاون الخليجي. كل تلك الكلمات وذلك الهراء وتلك الأكاذيب ضحكوا بها على إخوتنا وأبنائنا الأعزاء من الذين يسكنون المناطق الجنوبية من بلدنا اليمني. وبالتالي ستظهر الاحتجاجات، وهي كانت تظهر بين الحين والآخر، إلا أنها الآن ستشتد وتيرتها بشكل أكبر.
نعم.
لأن إخوتنا في الجنوب، شعب الجنوب العزيز من بلدنا اليمني، يدرك بشكل كبير جدا أنه الآن بدأت المحاصصة وبدأت تقسم الحصص التي يستأثر بها الإمارات في جزيرة سقطرة وحضرموت، وأيضا ما يستأثر به أيضا السعودي في عدن والمناطق تلك، وأيضا ما يريد أن يعمر من مشاريع في شبوة وفي غيرها من المناطق، أيضا ما يرون من تشييد قواعد عسكرية في جزيرة ميون، أيضا في المخا، المطارات الإماراتية، الصيد العشوائي والنهب للثروات اليمنية. الآن تتصادم تلك المصالح، ويرى أبناء الجنوب أنه بات واضحا التنازع الذي يحصل بين السعودي والإماراتي وعن طريق أدواتهم من المرتزقة.
نعم.
فبالتالي سيخرج هذا الشعب المسحوق، الشعب الذي وصل سعر الدولار في داخل المدن المحتلة من الجنوب اليمن الغالي إلى أكثر من 1000 ريال بالنسبة لما نشهده من سعر الصرف 500 ريال في صنعاء.
نعم.
من أيضا تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب طبع العملات بشكل كبير جدا، العملة التي أصبح حتى يهزأ أبناء الجنوب بها بكثير من المشاهد الساخرة التي
عذرا دكتور إبراهيم، أنا أريد أن أستوضح منك نقطة يعني فيما يتعلق بالعملة اليمنية. هل العملة في الجنوب مختلفة عن العملة في صنعاء؟
هم طبعوا عملة جديدة لم توافد حقيقة حكومة الإنتاج في صنعاء ولا البنك المركزي في صنعاء على إقرار هذه العملة، وتم سحبها بشكل كبير من السوق ومنع دخولها حقيقة إلى المناطق المحررة. وكان هذا إجراء اقتصادي راقي جدا في الرؤية، وله ضعف في عدم تدهور الريال اليمني أكثر، وهذا ما حصل. اليوم حتى السعودية لو تدفع 2 مليار دولار لما استطاعت أن تصل بسعر الدولار في عدن بنفس السعر الذي هو موجود في صنعاء، لا يمكن. ولو دفعت، أخي الكريم، هذا كلام وتصريحات لخبراء اقتصاديين قالوا أن السعودية لو تدفع 2 مليار دولار أمريكي لعدن لتسوية الواقع الاقتصادي يصبح سعر الدولار في عدن كسعره في صنعاء لما استطاعوا.
نعم. طيب إذا هناك اليوم عملتان أو ريالان يمنيان، واحد في صنعاء وواحد في الجنوب. طيب كنتم تتحدثون عن تجدد الاحتجاجات في عدن وباقي المناطق.
نعم أخي الكريم، أوضح لك بشكل كامل، هو تم طباعة عملة جديدة لا تغير الريال الموجود في صنعاء، وإنما شبيهة وإنما وهزيلة وليست مضمونة وليس لها غطاء اقتصادي، فما يتم التعامل مع العملات إذا ما تم صكها أو طبع عملات جديدة منها من نفس العملة.
نعم.
وإنما هناك عملات في صنعاء هي العملة القديمة، وأيضا موجود عملة قديمة موجودة في عدن، ولكن سعر الصرف هو الذي يختلف بالنسبة للعملات الأجنبية.
نعم
نعم.
يعني عملة صنعاء هي ماشية أيضا في عدن، صح؟
نفس الإخوة في الجنوب عندما يأتون إلينا إلى صنعاء ويمارسون بعض الأعمال التجارية يجدون فيها تنفس أكبر وراحة كبيرة جدا، ويقولون يا ريت لو أن الواقع الاقتصادي في عدن كما هو في صنعاء.
نعم.
وقد صرح حتى مسؤولوهم هم أيضا صرحوا بهذه المسألة وتكلموا عنها وتحدثوا، وحقيقة اليوم الأمريكي في حرج كبير جدا. نعم. هو البريطاني والفرنسي والسعودي.
نعم. أليس سيد إبراهيم من الصحيح أن نقول بأنه أصلا يعني ليس هناك شيء اسمه حكومة على أرض الواقع في الجنوب، إنما هناك فوضى.
صحيح صحيح أخي الكريم، وهذا حقيقة ما تبدأ في كل النواحي. الاغتيالات ما زالت دائمة وسائدة في تلك المدن، خطف في بين الحينة والأخرى تجد أكثر من جثة. يعني في اليوم الواحد لا يخلو يوم من أن تكون هناك 10 جثث، 20 جثة، جثتين، 3،
نعم.
من الاستباحة للأعراض، من نهب الأراضي، من الواقع المنفلت بشكل كبير جدا، وأيضا من التفاقم في الشأن الاقتصادي، لا سيما هذه المناطق الجنوبية هي استوائية والحرارة فيها عالية جدا.
نعم.
تفتقر إلى الكهرباء، تفتقر أيضا إلى الخدمات، إلى المستلزمات الصحية والطبية وغيرها من الأشياء. أثبت أخوتنا وأبناؤنا في الجنوب الغالي من بلدنا اليمني يضيقون من هذا الواقع ويتحركون بشكل كبير جدا وحراك ثوري. أنا أعتقد أن المسألة ستؤول إلى انتفاضة كبيرة جدا في الجنوب قادمة.
نعم.
لحقيقة تكون كذلك التحرك العظيم الذي تحركه أبناء الجنوب الغالي.
طيب يعني الآن دكتور إبراهيم، عذرا على قطع كلامك، لكن على ما يعني نعرف أن هناك مثلا يعني بالاسم توجد حكومة ووزراء ورئيس حكومة في الجنوب، يعني ماذا يفعل هؤلاء حتى نسمع عن انعدام الخدمات وانعدام الأمن ويعني تفشي الكثير من المشاكل في الجنوب؟
نعم يا أخي الكريم، احنا كنا في هذا الحال في صنعاء، كان هناك حكومة علي عبد الله صالح ووزراء وشكل دولة، لكن إن جئت إلى الحقيقة فالسفير الأمريكي ومن كان يحكم والسفير السعودي، وكانت تدار هذه القضية من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات، وكان الشكل أن هناك دولة وأن هناك جيش وغير ذلك. حصلت ثورة كبيرة في البلد اليمني في 21 سبتمبر 2014، وهذه مراكز القوى التقليدية تم إزاحتها وخروجها وذهبت هناك إلى الرياض لتبحث لها عن فرصة أخرى للعودة إلى اليمن.
نعم.
وهذه المسألة تبدت في قضية ما أسميته قبل قليل، حكومة في عدن يسمونها حكومة الشرعية، وفشلوا في إدارة الواقع عن طريق الدنبوع هادي، فأصعدوا العليمي ومجلس لإدارة الواقع في هذه المناطق الجنوبية من البلد اليمني.
نعم.
وفشلوا فيها بشكل كبير جدا، ونحن من يسموننا بالإنقلابيين وهي حكومة الشعب استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوجد جيش كبير وذوي يحمي سيادة البلد، قوات بحرية، قوات أيضا صاروخية وطيران مسير، بالإضافة إلى حكومة سياسية نجحت حتى في المفاوضات، وأدر لها هؤلاء سواء الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي أو هؤلاء المرتزقة بأنها وفد يفاوض ويحترم ويضع البنود ويؤتى إليه بوساطات من عمان.
نعم.
ويشكل على الأرض حكومة قائمة استطاعت أن تحدث توازن اقتصادي في وجود حصار مطبق.
نعم.
في وجود أزمة إنسانية كبيرة جدا، ولكن مع ذلك كله حتى تبين لإخوتنا وفي الجنوب هذا الموضوع، حتى أنهم يقولون نحن لم نعرف القضية كيف هي، من هي الحكومة، هل هي حقيقة هي التي تقول لنا أنها حكومة الشرعية في عدن، أم هم هؤلاء الذين يسمونهم انقلابيون وهم قد استطاعوا أن يحدثوا توازن في واقعهم الاقتصادي وأمن واستقرار وجيش يستطيع الدفاع عن البلد.
نعم.
فالمسألة قد توضحت بشكل واضح أنها ثورة حققت مسارها بشكل كبير جدا، وأن هؤلاء مراكز قوى تقليدية كانت تحكم من السابق وأرادوا أن يجعلوها توليفة يسمونها بحكومة الشرعية لتعود إلى الحكم مرة أخرى على ظهر الدبابة السعودية والإماراتية، ومن خلال ذلك البسط الأمريكية والبريطانية التي فرشت على الأرض تعبر عليها هذه الدبابات، ليعود المسرح في البلد اليمني هو للسفير الأمريكي وللسفير.
نعم.
السعودي، وهذا لن يقبل على الإطلاق، لن يقبل.
طيب اسمح لي دكتور إبراهيم أن نتوقف عند فاصل ثم نعود بعده لمتابعة هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غضب المدن المحتلة ضد العدوان والمرتزقة محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي اليمني عبر الهاتف. دكتور إبراهيم، يعني ما يجري الآن في المناطق المحتلة أو مناطق الجنوب، هل هي سياسة ممنهجة ضد أبناء المناطق المحتلة، ضد أبناء الجنوب؟ سوء إدارة، فشل، فساد، ما الذي أوصل هذه المناطق إلى هذه الحال؟
ومن ناحية أخي الكريم، سياسات الحكام الذين يظنون أنهم بتجويع الشعوب، الشعوب سيجعلونهم عبارة عن قطعان من الغنم أو الدواب، يسيرونهم كيفما يشاءوا. تتقاطع أيضا مصالح قوى، منها أيضا الأحزاب التي على رأسها حزب الإصلاح، حزب المرتزقة، بالإضافة إلى السعودية والإمارات التي يحصل بينهما نزاع، بريطانيا تتجاذبها، تتجاذب الإمارات، وأمريكا تتجاذب السعودية، وأيضا نواحي على الأرض تتعلق بطبيعة تلك المناطق، وأيضا التباينات التي حصلت منذ فترة طويلة لأجل أن يكون هناك خلاف وشقاق بين أبناء الجنوب وتصادم وتناحر، ليستفيد من ذلك الأمريكي لأنه يغتنم هذه المنطقة، وأيضا البريطاني والفرنسي. وهذه المسألة هي قديمة، بعدها قديم منذ أن كانت المناطق هذه الجنوبية محتلة من قبل البريطانيين. ولذلك أخي الكريم، اليوم نحن أمام سياسة أوسع بالنسبة لهذا الموضوع حول الأساطيل الأمريكية التي قدمت إلى هذه المناطق، القواعد الأمريكية التي يتم إنشاؤها، أيضا ما يريد أيضا أن يسعى له البريطاني من أن تكون له حصة الأسد في هذه البقعة، بحيث أنه عن طريق الإمارات يسيطر بشكل كبير جدا على طبيعة التركيبة الاجتماعية والقبلية لمناطق الجنوب. نعم. ولكي يصلوا إلى تحقيق هدف هو استعماري، ويريدون أن يحتلوا هذه المنطقة المهمة استراتيجيا في الجزيرة العربية بأكملها، ولكي ينفذوا مخططات أبعد من ذلك وأوسع. تهدد محور المقاومة أيضا تسعى لضرب خصوم الولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى أن يكون لهم نفوذ اقتصادي وأيضا نفوذ سياسي، نفوذ عسكري على هذه المناطق فيما يتعلق بالسيطرة على الملاحة البحرية. ولذلك أخي الكريم، أنه يجب على كل أبناء اليمن أن يصطفوا صفا واحدا لكي لا يبقوا بهذا الشكل كالأكلة، كأولئك الذين يتفرجون الأكلة وهم ينقضون على فريستهم.
نعم.
لا، يجب أن يكون هناك لحمة شعبية، وأيضا يجب أن يكون هناك استعانة بالله سبحانه وتعالى لنتج في قواتنا البحرية وفي قواتنا العسكرية في البري، أنها تستطيع ضمن العمليات العسكرية التي يجب أن تتحرك لوقف هذا الواقع. وأيضا وزير الدفاع قد العاطفي قد صرح تصاريح واضحة ومهمة بأن هؤلاء إذا لم يستجيبوا لكل المطالب التي تتعلق بكل المفاوضات التي سبقت، في أن المسألة ستكون أمام الحسم العسكري وتحرير كل بقعة من بلد اليمن يقفوا فيها هؤلاء المحتلون. يجب أن نساعد أبناءنا وإخوتنا في الجنوب، ويجب على إخوتنا في الجنوب أن تكون هناك لحمة قوية جدا يمنية توصلهم بنا، وتتضافر لجهود في عمل واسع وكبير جدا لطرد هؤلاء الذين يحتلون هذه المناطق، وتطهير بلدنا اليمني من تواجدهم، لأننا سنستطيع بعد ذلك أن نجد الخيرات التي نستطيع منها أن نرفع البؤس والمعاناة. نعم. عن أبناء شعبنا اليمني.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه مشكلة الجنوب هي تعدد الولاءات، وخاصة الولاءات إلى الخارج. هناك من يتبع السعودية، هناك من يتبع الإمارات، ربما هناك خط قطري أيضا، خطوط أخرى أيضا ربما دخلت على الخط، خاصة يعني أن كيان الإسرائيلي يظل متفرج، لا يبقى متفرجا في مثل هذه الحالات وغيره من يعني الدول التي لها مصالح في أن يبقى اليمن على هذه الحال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
حقيقة في الكريم كما قلت أنت، هناك تحرك واسع وكبير إلى هذه البقعة من البلد اليمني ومن العالم بأكمله. وقد صرح نتنياهو رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بأن المخاوف التي لديهم من أن نصل أنصار الله وأيضا ما يتعلق بحكومة الإنجاز الوطنية وجيشها إلى المخا وباب المندب، أن مخاوفهم باتت أكبر من مخاوف من النووي الإيراني. اليوم هم أمام أشياء، أولا كانوا قديما يسعون للسيطرة وقد سيطروا في هذه الأماكن، وكانت تتواجد بارجات ومدمرات أمريكية فيها، وقد حصل ما سمعناه وعرفناه في العام 2002 من تلك المدمرة التي افتعلوا أنها تم تفجيرها، المدمرة كل في السواحل العدنية، بالإضافة إلى الحاملة لامبرج التي تم أيضا تفجيرها عن طريق القاعدة التي هي صناعة أمريكية، ليزعموا أن هنا قاعدة وأنهم لا بد أن يتحركوا قديما.
نعم.
وما جاء التحرك في البلد اليمني إلا ضمن نهضة كبيرة جدا ومسيرة عظيمة تحرك بها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، الذي استطاع أن يحذر من دخول أمريكا اليمن ومن المخططات الكبيرة الواسعة التي كانت تستهدف هذه المناطق. فبدأ هناك عمل كبير من الشعب اليمني، وإلا لما كنا وصلنا إلى الخير العظيم من ثورة 21 سبتمبر 2014 التي أزاحت كل هذه المراكز وهذه القوى التقليدية التي كانت تدير البلد اليمني. واستطاع حقيقة هؤلاء أن يتواجدوا في هذه المناطق لمخاوفهم الكبيرة التي رأوها عندما تم تحرير صنعاء أو تحرير مناطق كبيرة من مراكز قواهم التي كانوا يديرونهم من قبل السفير الأمريكي والسفير السعودي.
نعم.
فلا بد أن يتواجهوا بكل قبضهم وقبيضهم وكل ما أوتوا من إمكانيات، وأن يحركوا دول هي في يدهم قديما، كيف أنشأت الإمارات العربية المتحدة، أنشأها البريطانيون، كيف أنشأت قطر، كيف أنشأت هذه الدولة وتلك، كلها ضمن التوليفة التي كانت على أنقاض الاستعمار البريطاني، ومن بعده المهمة الأمريكية التي واصلوها مع ما استطاعوا أن يوصلوا اليهود إلى فلسطين عبورا بوعد بلفور وتلك الأشياء التي مهدها البريطاني الأمريكي الذي أكمل ما بعد الحرب العالمية الثانية مجاله، لأنه أصبح سيد الموقف بعد الحرب العالمية الثانية وإبان الحرب الباردة، وما تحرك به من أعمال لكي يمد خيوطه ويمد أذرعته الأخطبوطية إلى كل بقعة في العالم ومنها هذا المكان. وأراد أن يغير المعالم السياسية في بلد اليمني.
طيب دكتور إبراهيم، يعني هنا سؤال مهم يطرح، يعني كيف تواجه صنعاء هذا التحدي خاصة من الناحية الأمنية، يعني وجود هذه الخروقات الكبيرة في الجنوب وتعدد الولاءات ربما يشكل تحديا خطيرا على المستوى الأمني لصنعاء، كيف تواجه ذلك؟
هو إذا جئنا أن أكثر التباينات التي تظهر لدى أبنائنا وإخوتنا في الجنوب هي منشأها تم من قبل الأطراف التي استقطبت إلى السعودية أو إلى الإمارات، وهم مرتزقة. تجد أن أكثر أبناء الجنوب خرفاء عظماء، هم سيتلاقون مع صنعاء وسنتلاقى نحن معهم. منظر إلى الحريزي القائد الثوري العظيم الذي هو موجود في المهرة، هو ينادي بأمور تتعلق بتلاقينا نحن معهم، وهم أيضا يتلاقون معنا ومع بقية الأحرار في الجنوب.
نعم.
في شبوة، في أبيان، في غيرها من المناطق، ونحن حقيقة نستطيع أن نزع كل التباينات. أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله نادى بشكل كبير ومن وقت مبكر أننا ننادي بحل عادل للقضية الجنوبية، وأننا نعتبر إخوتنا في الجنوب عبارة عن سجان سنضعهم على رؤوسنا.
نعم.
سيكون هناك إزالة لكل التباينات. المتباينين يا أخي الكريم هم مجموعة من التوليفة التي تم استقطابها إلى الإمارات وقطر والسعودية وغيرها من المناطق ليكونوا مرتزقة عملاء ينبذهم أبناء الجنوب ويكرهونهم. وستحدث أو ما سيحصل من حراك ثوري وتحرك كبير لدى الجنوب سيبدأ بهؤلاء المرتزقة قبل غيرهم من يحتلون مناطق الجنوب. ولذلك فالأمل كبير ونحن نرى أنه سيحصل بإذن الله تعالى تحرير لهذه المناطق بكلها، وستحرر ببنادق أخوتنا الجنوبيين قبل بنادقنا. ونحن نعرف هذا الموضوع، ستحصل شواهدها في القادم من الأيام.
طيب دكتور إبراهيم اسمح لي أن يعني نأخذ اتصال هاتفي من الأخ طه الظاهري من اليمن ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طه حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الله وبياك، تحياتي لكم ولكذا البرنامج ومستمعيكم الأكارم وكذا القراء العربية جميعا حيثما كانوا.
حياكم
الله. الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. حقيقة الوضع في المناطق المحتلة مأساوي جدا وبلغ درجة عالية من المأساة، حيث تردي الخدمات وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين تزداد في شتى المجالات في ظل غياب كامل الخدمات وعدم تقديم أي خدمات سواء من قبل التحالف أو من قبل المرتزقة الذين يمسكون بالأرض هناك.
نعم.
لذلك تزايد عمليات الغضب والسخط الشعبي أمر طبيعي وله مبرراته الموضوعية ومبرراته التي تستحق هذا السخط، والخروج في تظاهرات منددة وغاضبة ضد التواجد الأجنبي وضد السلطات الدائمة هناك هو يزداد يوما بعد يوم، وإن قوبل بالقمع ومحاولة التفريق بالقوة والترهيب والترغيب أو الاعتقالات، حيث كما يعلم الجميع أنه في خليج خلال السنوات الماضية تمت هناك الكثير من التفريبات عن وجود معتقلات سرية تديرها الإمارات والسعودية، وتعرض المواطنين المعتقلين هناك من أبناء الشعب اليمني لأشتى أنواع التعذيب.
نعم.
كل هذه تأتي من أجل ترقيع الشعب اليمني في المناطق المحتلة، لكن الشعب اليمني لابد أن يستمر في مكافاة كفاه من أجل استقباله ورحيل المحتل عن أرضه وإدامة حكومة وطنية تتمتع بكافة الامتيازات من أجل تحقيق مطالب الشعب اليمني. الوضع الصحي الوضع المعيشي متدهور جدا هناك، ارتفاع جنوني في الأسعار يقابله انهيار تام لأسعار العملة الوطنية، هذا ما دفع المواطنين إلى إبداء هذا الغضب الجامح الذي ينتابهم. أصبحت الجميع يعاني هناك، يعانون من المجاعة، أصبحت العملة الوطنية لا تعطيهم أي مقومات الحياة.
نعم.
يعني مبالغ مهولة، عندما تشتري أشياء بسيطة تحتاج منك مبالغ مهولة ليست لتناول الشعب اليمني.
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا للأخ طه الظاهري من اليمن. فاصل ونعود لمتابعة الحديث مع الدكتور إبراهيم العبيدي. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، غضب المدن المحتلة ضد العدوان والمرتزقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود لمتابعته مع الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي اليمني عبر الهاتف معنا من اليمن. دكتور إبراهيم، أين وعود المحتل لأبناء المحافظات المحتلة برغد العيش والسلام وما إلى ذلك من الوعود، هل تبخرت؟
نعم أخي الكريم، هؤلاء المحتلون سابقا وحاليا في كل التاريخ الذي يقرأ عن الاحتلال وعن كل ما يعمله الاحتلال وما يأتي على الاحتلال وما يكون أثناء تواجد الاحتلال، هو كله دمار الشعوب، هو كله التباينات الكبيرة والواسعة، هو كله مظاهر البذخ والاستعباد والسجون السرية والتعذيب وغيرها من الأشياء. هذه كلها ظهرت بشكل كبير جدا لأبنائنا وإخوتنا في الجنوب، وهم باتوا يعرفون هذه القضية، وإلا لما كان هذا الحراك الذي هو الآن موجود وهذا التحرك الشعبي وهذه الثورة. ولذلك نحن نقول أنه لا أمل حقيقة في بلدنا اليمني إلا أن يتحرك كل أبناء اليمن ليقطعوا اليد التي امتدت إلى نفط اليمن وأرض اليمن ومواني اليمن وخبثت في هذا البلد بكل ما حصل في البلد، بدءا بالعدوان وأيضا الاحتلال لهذه المناطق، ويجب أن يدفع هؤلاء المحتلون بدءا بالأمريكي والبريطاني والفرنسي والسعودي والإماراتي الثمن غاليا. يجب أن يكون هناك تحرك كبير وستتضافر الجهود بشكل كبير مما يوجد من خير موجود حقيقة في المناطق المحررة من صنعاء والمناطق الشمالية والغربية والشرقية، إلى أن يكون هناك تحرك كبير من المناطق الجنوبية لطرد هؤلاء المحتلون.
طيب يعني الجريمة تزداد مع طول عمر الاحتلال في هذه المناطق، ألا يستدعي هذا وقفة مشتركة لطرد المحتل ومرتزقته منها؟
هي الآن أعتقد أنها باتت وشيكة، ولا بد أن يتحرك كل أبناء شعبنا اليمني في ثورة كبيرة عارمة لكي يقف هذا العدوان. يجب أن يقف هذا العدوان، ولأنه لم يحدد أي شيء على ساحة المفاوضات والنواحي الإنسانية أو ما يتعلق بالسلم والاتفاقيات والمفاوضات وغيرها. هذا لا يفهم، هذا محتل، هذا أمريكي. أمريكا هي صاحبة مقولة معروفة: من أراد السلام فليحمل السلاح. يجب أن تطبق هذه في بلدنا اليمني، فلنحمل الأسلحة جميعا، لنتحرك في هبة ثورية كبيرة جدا لاقتلاع هؤلاء والاقتلاع مراكز القوى التقليدية التي تم إجلاء صنعاء منها والمناطق المحررة. فليفهم أبناء الجنوب، إخوتنا في الجنوب، أننا استطعنا أن نحدث ثورة كبيرة جدا. استطاعت هذه الثورة أن توجد قوة كبيرة لبلدنا اليمني في منظومة الدفاع الجوي، في منظومة القوى الصاروخية، طيران المسير، معادلات الردع التي تحققت بشكل كبير، التي مرغت آناف قوى التحالف في التراب في الوحد، لكي يفهموا بأن هذا البلد اليمني عندما يعتمد على الله ويتوكل على الله فإنه يستطيع أن يبني دولة ذات سيادة قوية وذات جيش قوي. ويجب على إخوتنا في الجنوب أن يفهموا قضية مهمة جدا، أننا في المناطق الشمالية، وأن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يسبه الله، لا يمكن أن يفرض واقعا لا مذهبيا ولا طائفيا ولا مناطقيا على هذه المناطق يخالف ما يوجد من نواحي هي من الأشياء التي تعتبر خصوصيات لأبنائنا في الجنوب. لا، سيكون هناك حل عادل للقضية الجنوبية، سيكون هناك حرية كبيرة جدا لهم في ممارسة انتمائهم سواء فكريا أو دينيا أو مناطقيا. لا يمكن أن نخلط شيئا بآخر. المسألة تتعلق بقضية احترام كل طرف من أبناء اليمن للآخر. القضية المهمة والأساسية هي أنه يجب طرد المحتل الذي الآن بيفرض واقع احتلاله وتجاذته على أبنائنا وإخوتنا في الجنوب.
شكرا لك دكتور إبراهيم العبيد، الناشط والإعلامي اليمني. طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لإذاعة طهران العربية، برنامج اليمن التصدي والتحدي. بعد أن أدرك اليمنيون في المناطق المحتلة المؤامرة عليهم، أبناء الجنوب اليمني المحتل يخرجون غضبا ضد العدوان والمرتزقة معا، حيث تحدث احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن المحتلة. وكذلك عندما نظم المئات من المواطنين تظاهرات غاضبة، قام المحتجون خلالها بإحراق إطارات السيارات وسط شوارع عدن، مما عاق عملية السير في معظم شوارع عدن. وكذلك الميليشيات تحاول قمع هذه الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي خرجت تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه المدينة شديدة الحرارة، واحتجاجات كذلك غاضبة في مدينة تعز المحتلة من قبل مرتزقة العدوان خاصة الإصلاح. خرجت في مدينة تعز تظاهرات ضد العدوان والمرتزقة، حيث تعاني مدينة تعز من الانفلات الأمني وتردي الخدمات وانقطاع المرتبات. هذا جزء يسير مما يحدث في المناطق والمدن اليمنية المحتلة من حراك شعبي غاضب عبر الاحتجاجات من المواطنين وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي في مجملها تندد بالاحتلال وبممارساته وبممارسات